الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ربي أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. كذيل للمقام الثالث في قوله وعليه فلا مانع من شمول أدلة الأصول لجميع الأطراف لولا المانع الثبوتي كما تقدم، ولذا نلتزم بجريانها بجريان الأصول، يعني نلتزم بجريان الأصول فيما لم يلزم منه المخالفة العلمية، كما إذا كان الحكم المعلوم بالإجمال غير إلزاميا، نعم غير إلزامي، ومفاد الأصل حكما إلزاميا على ما تقدم بيانه في صفحة 406، هناك واضح بعد ما قدمنا ما هو داعي للإعادة. المقام الرابع في البحث عن شمول أدلة الأصول لبعض الأطراف وعدمه، بعد أن فرغنا من أن عدم شمول دليل الحكم الظاهري لجميع الأطراف للمانع ماذا الثبوتي لجميع الأطراف، لا نعم، وصل بنا الكلام إلى أنه هل تشمل أدلة الأصول بعض الأطراف أو لا تشمل بحسب مقام الإثبات، طبعا هذا المقام الأخير يعني. فهل يمكن جعل حكم ظاهري في بعض الأطراف أو لا؟ مو يمكن إثبات ثبوتا، يمكن يعني نعم إثباتا يمكن أو لا يمكن. فقال في البحث عن شمول أدلة الأصول لبعض الأطراف وعدمه، قال والتحقيق عدم شمولها لشيء من الأطراف، لا تشمل أدلة الأصول شيئا من الأطراف. فشرع في ذكر الأصول، قال أما البراءة العقلية لا تجري، لماذا؟ لأن موضوع البراءة الشك، وهنا ليس وهنا علم أعلم بنجاسة أحد الإناءين، في هذه الحالة البيان واصل، فلا تجري قاعدة قبح العقاب بلا بيان. أما البراءة العقلية فلأن ملاكها قاعدة قبح العقاب بلا بيان، هي بس الملاك قبح العقاب بلا بيان بعبارة أخرى، واضح. ولا مجال لجريانها بعد تمامية البيان ووصول التكليف إلى المكلف بالعلم الإجمالي، زين. وأما الأصول الشرعية، الأصول الشرعية هل تجري مثلا تجري قاعدة الطهارة مثلا، أو قاعدة البراءة الشرعية، أو قاعدة الفراغ، أو التجاوز، في طرف دون طرف، الكلام في طرف دون طرف. مثلا عندنا طرفان، هل يجري في أحدهما؟ أعلم بنجاسة أحد الإناءين، فهل يمكن إجراء أصالة الطهارة في طرف فقط مو في الطرفين؟ ترخيص، هل يمكن لأدلة الأصول أن تشمل أدلة الأصول الشرعية أن تشمل بعض الأطراف؟ قال ما يمكن أن تشمل بعض الأطراف. لماذا؟ لأنه إذا كان الطرف الذي يراد جعل الحكم الظاهري فيه أحدهما، إذا كان هو أحدهما المعين، هذا دون ذاك ترجح بلا مرجح، هذا دون ذاك والعكس بالعكس أيضا، يعني أحدهما بعينه ترجيح بلا مرجح، واضح. للبعض غير المعين لأحدهما، قال بعد مو صحيح، بعد مو صحيح. ليش أنت تريد أن تتوصل إلى أي شيء بإجراء أصل الطهارة في أحدهما لا بعينه؟ خو أحدهما لا بعينه بالقطع طاهر، أنت إيش حاجتك إلى إجراء الأصل؟ أنا أعلم بوقع كان الإناءان طاهرين، وقعت النجاسة في أحدهما، مو ما وقعت فيهما، ما عندي احتمال وقوع النجاسة فيهما، وقعت النجاسة إما في الإناء الأحمر أو في الإناء الأصفر، في واحد من الإناءين، فتنجس ماء الإناء. ففي هذه الحالة أنت تقول سأجري أصالة الطهارة، يعني دليل أصالة الطهارة الفرض أنه يشمل أحد الإناءين لا بعينه، يعني بتجري قاعدة الطهارة للحكم بطهارة أحدهما لا بعينه. قلت تعال، احنا نعلم بطهارة أحدهما لا بعينه بالعلم الوجداني أصلا، فما نحتاج إلى قاعدة الطهارة، إيش حاجتنا للتعبد بعد العلم الوجداني؟ فقال: وأما الأصول الشرعية فلأن شمول أدلتها لبعض الأطراف معينا، يعني لأحد الأطراف على نحو التعيين، ترجيح بلا مرجح. الإناء الأحمر شنو خصوصيته؟ ليش مو الإناء الأصفر؟ زين الإناء الأصفر شنو خصوصيته؟ ليش مو الإناء الأحمر؟ فترجيح بلا مرجح. وللبعض غير المعين بعد ما يصير شمول أدلة الأصول. ليش؟ إذ الغالب حصول القطع بإباحة البعض غير المعين من الأطراف، يعني أحدهما طاهر معلوم هذا، أو مثلا أحد اللحمين ماذا حرام والآخر حلال. زين قال واحد سأجري أصالة الإباحة بالنسبة إلى ماذا؟ إلى أحدهما غير المعين. قال أنا معلوم شنو؟ ما لها ثمرة لا. قال مو صحيح إجراها. ليش مو صحيح؟ لأن الغالب حصول القاطع بإباحة أحدهما أو بطهارة أحدهما غير المعين من الأطراف، فليش تجري الأصل؟ فهو في صدد الكلام في أنه لا يصح، غير صحيح، إذ الغالب حصول القاطع بإباحة البعض غير المعين من الأطراف، فالبعض غير المعين غير مشكوك فيه ليكون ماذا؟ مشمولا لأدلة الأصول. زين، وعلى تقدير احتمال ثبوت التكليف في جميع الأطراف، نحتمل بعد هو وقعت النجاسة في أحد الإناءين، لكن بعد من المحتمل أنها وقعت فيهما، واضح؟ جزما وقعت النجاسة في أحدهما، ولكن من المحتمل أنه وقعت النجاسة ماذا؟ في كل منهما، احتمالها. مع ذلك أنت لو أجريت الأصل أصالة الطهارة بلحاظ أحدهما غير المعين، شنو الأثر المترتب؟ ما في ولا أثر تقدر ترتبه، ما تقدر ترتب أثر، واضح يا الله. لذا في صورة ما إذا علمت بطهارة أحدهما لا بعينه ما تقدر تسوي شيء. فكذلك الحال فيما إذا ماذا عبرت من قبل الشارع أو قلت بأن أدلة الأصول شاملة لهذا بالتعبد، بالتالي هو طاهر، شنو الأثر المترتب؟ ما تقدر ترتب أي أثر. قال: لا أثر للحكم بإباحة بعضها غير المعين بعد وجوب الاجتناب عن جميع الأطراف بحكم العاقل، مقدمة للاجتناب عن الحرام المعلوم بالإجماع. موجود حرام معلوم بالإجمال، أنا كيف أوافق هذا الحكم؟ كيف أوافقه؟ كيف أمتثله؟ ما يمكن أن أمتثله إلا بماذا؟ بالاجتناب عن جميع الأطراف. فيجب الاجتناب عن جميع الأطراف مقدمة لامتثال ماذا؟ هذا الحرام المعلوم بالإجمال. وبعبارة أخرى، مورد جريان الأصل هو المشكوك فيه، زين، وهو كل واحد من الأطراف بخصوصه، هذا مشكوك فيه، هذا مشكوك فيه، لكن عنوان أحدها ليس مشكوكا فيه. ليش؟ لأنه أحدها في الوقت الذي واحد منها ماذا؟ محرم أو نجس، واحد منها بالقطع ماذا؟ طاهر أو حلال. فأنت ما حاجتك إلى إجراء الأصل لأجل إثبات الطهارة للأحد أو إثبات الحلية للأحد، ما لك حاجة أصلا. هاي تكرارها. وأما عنوان أحدها فليس من، أو أحدهما فليس من المشكوك فيه، بل الغالب هو القطع بإباحة. وبعبارة ثالثة، كل واحد من أطراف العلم الإجمالي وإن كان بنفسه مشكوكا فيه، صحيح هذا مشكوك، هذا يشك في كونه نجس، ذاك يشك في كونه نجس، هذا يشك في كونه حرام لعم، ذاك يشك في كونه حرام، صحيح، إلا أن شمول دليل الأصل له مع شموله لغيره مو معقول. الأصل بتجري بلحاظ هذا وبلحاظ هذا، فتجري أصالة الطهارة بالنسبة إلى الإناء الأحمر بالنسبة للإناء الأصفر، مو معقول، لأنه ترخيص في المخالفة القطعية. زين، بعد ومن دون شموله لغيره، يعني بماذا؟ شموله للأحمر دون الأصفر أو للأصفر دون الأحمر، ترجيح بلا مرجح. زين، لا بجري بلحاظ أحدهما غير المعين، قال وأما عنوان أحدها فقال ومن دون شموله لغيره ترجيح بلا مرجح، وأما عنوان أحدها غير المعين فلا شك فيه غالبا، لأني أعلم بطهارة أحدهما لا بعينه، كما أني أعلم بنجاسة أحدهما لا بعينه أعلم بطهارة أحدهما لا بعينه، فلماذا أجري الأصل حتى أثبت طهارة أحدهما لا بعينه؟ وكذلك الحال في ماذا في مورد قاعدة الحل، في مورد قاعدة الحل أعلم بنجاسة، صحيح أني أعلم بحرمة أحد اللحمين، ولكني أيضا ماذا أعلم بحلية أحدهما أيضا، فلماذا أجري ماذا أصالة الحل حتى أثبت حلية أحدهما؟ حلية أحدهما معلومة فلا أثر لإجراء الأصل. إذ الغالب في موارد العلم الإجمالي بالإلزام ماذا يعلم بعدمه في بعض الأطراف غير المعين، ولا يحتمل ثبوت التكليف في جميع الأطراف. زين، قال وعلى تقدير الشك فيه، أنا أعلم بماذا بطهارة بنجاسة أحد الإناءين وأحتمل نجاستهما معا، أعلم بنجاسة أحد الإناءين وأحتمل نجاستهما معا. زين، ففي هذه الحالة خلني أجري الأصل، لأن ما عندي قاطع بطهارة أحدهما، عندي قطع بنجاسة أحدهما نعم، وليس عندي قطع بطهارة أحدهما. ليش؟ لأني أحتمل ماذا بالإضافة إلى نجاسة أحدهما نجاسة الآخر أيضا، بس كله غير المعين. في هذه الحالة قد يقول قائل موجود موضوع لأصالة الطهارة أو لقاعدة الطهارة، خلني أجري قاعدة الطهارة. نقول لك صحيح موضوع قاعدة الطهارة وجد، لكن لا أثر لإجراء قاعدة الطهارة هنا. ليش؟ لأنه بإجراء قاعدة الطهارة ماذا سيحصل؟ عبدني الشارع بطهارة أحدهما، خو وبعدين وش بتسوي؟ تقدر تشربه؟ ما تقدر تشربه. ليش؟ لأن عندك علم إجمالي بنجاسة أحدهما، فهذا حتى تمتثله لابد من ماذا؟ من اجتناب الطرفين، فيجب اجتناب الطرفين مقدمة لأي شيء لامتثال ماذا؟ لامتثال الاجتناب عن المعلوم نجاسته إجمالا. واضح. فقال ولا يحتمل ثبوت التكليف في جميع الأطراف، وعلى تقدير الشك فيه والحكم بإباحته الظاهرية للأصل فهو لا يزيد عن القطع به. عند القطع به ما تقدر تسوي شيء، فكيف بعد عند ماذا؟ عند التعبد به، عند التعبد بالحل، عند القطع بالحل أو القطع بالماذا بالطهارة ما تقدر هذا العلم ما له أثر، فكيف عند التعبد بالحل أو التعبد بالطهارة ما تقدر تسوي شيء؟ فإذا صار إجراء الأصل ماذا؟ لا أثر له فيكون لغوان. فقال ولا يحتمل ثبوت التكليف في جميع الأطراف وعلى تقدير الشك فيه والحكم بإباحته الظاهرية للأصل فهو لا يزيد على القطع بها، فكما أن القطع الوجداني بها أي بالإباحة لا ينافي وجوب الاجتناب عن جميع الأطراف بحكم العقل دفعا للعقاب المحتمل وتحصينا للأمن منه أي من العقاب، كذلك التعبد بها، التعبد بماذا؟ بالإباحة، لا ينافي ذلك بالأولوية. فتحصل أن أدلة الأصول غير شاملة لبعض الأطراف أيضا، يعني كما أنها لا تشمل جميع الأطراف لا تشمل ماذا؟ بعض الأطراف دون بعض، معينا أو غير معين. بقي الكلام في احتمال شمولها لجميع الأطراف تخييرا، جميع الأطراف لكن على نحو التخيير. شلون؟ قال بأن يلتزم بجريان الأصل في كل منهما على تقدير عدم ارتكاب الباقي. افترضوا الأطراف عبارة عن اثنين، يقول هل يمكن القول بأن الأصل يجري في كل منها لكن على تقدير عدم ارتكاب الباقي؟ يعني الأصل يجري في كل من الطرفين لكن بشرط ألا ترتكب أحدهما، تجري في الاثنين لكن بشرط. وايش بيصير بالتالي؟ بيصير موافقة احتمالية، بيصير موافقة احتمالية، ما بيصير مخالفة قطعية، لأني سأترك واحدا ومن المحتمل أنه في الواقع هو ماذا؟ هو المحرم أو هو النجس. فقال لتكون النتيجة اكتفاء المولى بالموافقة الاحتمالية. قال ولا بد قبل تحقيق الحال في ذلك من بيان أقسام التخيير وهي ثلاثة. عندنا تخيير ثابت بدليل خاص كالتخيير بين الخبرين المتعارضين عند فقد المرجحات، هذا مذهب موجود بهيهما أخذت من باب التسليم وسعك، هذا ثابت أو مثابت، المهم موجود تخيير من هذا القبيل أنه على تقدير التعارض وعدم وجود مرجحات في هذه الحالة ماذا؟ هل يتساقطان أو أنا مخير في الأخذ بأحدهما، بأحد الدليلين المتعارضين؟ هذا قسم، هاي تخيير شرعي ثابت بدليل خاص. ماذا؟ نعم ثابت بدليل خاص. القسم الثاني التخيير العقلي الثابت في موارد التزاحم، في موارد التزاحم. حيث لا أتمكن من امتثال تكليفين، تكليفين لا أتمكن، ما أتمكن من الجمع بين امتثالهما، امتثال هذا وامتثال هذا، في هذه الحالة أنت مخير عقلان ومخير شرعان، مخير عقلان في ماذا؟ في امتثال أحدهما. لا ما يصير، خب عقلي ما في دليل خاص، ما في، بيصير بالنسبة للتزاحم عند فقد صحيح المرجحات يسمونها بعد، اللي هي شنو؟ مو يقدمون الأقوى ملاكاً؟ إذا هاي القوة الملاك ما موجودة متساويان، يعني لا مزية لأحد ماذا الامتثالين على الآخر، خير عقله. بس ما يعبرونها عن فقد المرجحات. عند عدم ماذا أهمية أحدهما ملاكا، لأنه عند 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 ثبوت الأهمية ملاكا، يعني عند القطع بأهمية أحدهما ملاكا حينئذ يرجح الأهم، أو احتمال الأهمية أيضا مرجحة، لكن إذا لم نحتمل أهمية أحدهما أو ماذا أحرزنا التساوي، ففي هذه الحالة ماذا؟ ففي هذه الحالة تخيير عقلي. القسم الثالث التخيير العقلي الثابت بضميمة الدليل الشرعي من جهة الاقتصار على القدر المتيقن في رفع اليد عن ظواهر الخطابات الشرعية، هذا الذي سيبينه، ومثل له بمثال، مثل له نمثل بمثال وبعدين نشوف المثال الذي ذكره وسيشير إليه أيضا. بلى، يقول أنا إذا تعارض عندي الدليلان، دليل دل على وجوب صلاة الجمعة، يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا، ودليل دل على وجوب صلاة الظهر، دليل دل على وجوب صلاة الظهر تعيينا، ودليل دل على وجوب صلاة الجمعة تعيينا. تعيينا معنى يلزم أن تصلي الظهر، صليت الجمعة أو لم تصلي، هذا اللي يسمونه إطلاق أحوالي، إطلاق أحوالي، تلزم الجمعة صليت الظهر، يعني سواء صليت الظهر أو لم تصلها، ما في فرق بين الحالين. ودليل يقول يتلزم الماذا؟ تلزم الظهر، صليت الجمعة أو لم تصلي، يعني على التقديرين والحالين، يعني مطلقا يسمونه ماذا؟ إطلاق أحوال في هذه الحالة وفي تلك الحالة. فإذا علمنا من الخارج أنه لا يلزم في الوقت الواحد أكثر من صلاة واحدة، في وقت الظهر عند ظهر الجمعة كغير الجمعة لا تلزم إلا صلاة واحدة، وبعبارة أخرى لا تلزم في الليل والليلة في اليوم والليلة أكثر من 5 صلوات. أكثر من 5 صلوات ما موجود. فعندك العصر خب واضح أنه تجب، والصبح واضح تجب، والعشاءان واضح تجب. دور الأمر بين شنو؟ بين الجمعة وبين الظهر، واحدة واجبة بس. زين الدليل وش دال؟ على أن الجمعة تعينا واجبة والظهر تعينا واجبة. زين هو ما يجب في اليوم الليلة إلا 5، 4 أحرزناها، باقي هذا الوقت هذا اللي هي جمعة أو ظهر. في هذه الحالة بدل أن تقول لا تجب الجمعة رأسا، أو تقول لا تجب الظهر رأسا، تقول أنت مخير بين الظهر إن لم أنت مخير بين الظهر والجمعة. كيف؟ كأنك جيت تصرفت في الدليل، مو الدليل يقول تجب الظهر مطلقا يعني صليت الجمعة أو لا، وتجب الجمعة مطلقا صليت الظهر أو لا. تتصرف في إطلاق كل منهما، مو تتصرف في أصل الوجوب. تتصرف لو تصرفت في الوجوب كان تقول ما تجب الجمعة وتجب الظهر تعينا، أو تقول ما لا تجب الظهر وتجب الجمعة تعينا. لا، أنت بدل هذا، بدل ما تتصرف في أصل التكليف تتصرف في إطلاق، في الإطلاق. هذا يقول يجب الظهر مطلقا، وهذا يقول يجب الجمعة تجب الجمعة مطلقا. أنت تقول تجب الظهر إن لم تصلي العصر، إن لم تصلي الجمعة، وتجب الجمعة إن لم تصلي الظهر. بالتالي أنت رفعت يدك عن شنو؟ عن الإطلاقين الأحواليين لكل منهما. فالنتيجة صارت شنو؟ أنت مخير بين الظهر وبين الجمعة. ما رفعت اليد تماما عن أحدهما، لا عن الظهر ولا عن الجمعة، وإنما رفعت اليد عن إطلاق كل منهما. فالنتيجة تجب الظهر إن لم تصلي العصر، إن لم تصلي الجمعة، تجب الجمعة إن لم تصلي الظهر. يمثل هنا بمثال آخر. قال المولى أكرم كل عالم، وهذا أكرم كل عالم ظاهر في وجوب إكرام كل فرد فرد من العالم تعيينا لو لا، بحيث مو تقول أكرم زيد بس خلاص ما لي شغلة بعمر. إذا كان عمرا عالما يلزم إكرامه، واضح هذا. وبعبارة أخرى إذا كان أفراد العالم مثلا 100، فأنت يجب عليك إكرام العالم رقم 1. أكرمت العالم رقم 2 أو لم تكرم؟ يجب تعيينا. ويجب إكرام العالم الثاني، أكرمت العالم رقم 1 أو لم تكرم؟ وهكذا دواليك. فإذا يجب إكرام كل واحد من 100، أكرمت البقية أم لم تكرمهم؟ هذا وجوب ماذا؟ تعيين. إذا علمنا بعد ذلك بخروج ماذا؟ بخروج 2 من تحت هذا الخطاب. بس انت شاك في خروجهما، خروج بالكلية يعني ما يجب إكرامهما، أو لا خروج على تقدير، يعني هذا الخروج كل منهما مو خروج كل منهما، يعني زيد وعامر مثلا لا، واحد منهما خارج، بس ما تدري نحو الخروج شنو. هل الخروج من الأساس لا يجب إكرامهما، أو لا يجب إكرام كل منهما على تقدير إكرام الآخر. فإذا انجي إلى زيد وعمر اللذين هما من أفراد العالم، فنقول هذان إما خرجا من تحت أصل وجوب الإكرام فلا يجب إكرام كل منهما، أو أن كل واحد منهما لا يجب إكرامه على تقدير إكرام الآخر. فلا يجب إكرام زيد إن أكرمت عمر، ولا يجب إكرام عمر إن أكرمت زيد. فإذا دار الأمر بين أحد تصرفين، إما إخراجهما من تحت العام بالكلية فلا يجب إكرامهما أصلا، أو لا أنه يخرجان من تحت العام لكن ماذا من حيث الإطلاق، نقول لا يجب إكرامه مطلقا، لأن وجوب إكرامه مطلقا مع العلم بأنه خارج مشكل. فنقول يجب إكرامه إن لم تكرم صاحبه، ويجب إكرام صاحبه إن لم تكرم، هالشكل. فإذا دار الأمر بين أحد تصرفين أن تخرجه من تحت العام بالكلية أو أن تتصرف في الإطلاق، في هذه الحالة ماذا؟ لا تصل النوبة إلى التصرف الكامل، بل تتصرف في ماذا؟ في الإطلاق. فالنتيجة التي ستصل إليها أنه ماذا؟ أنت مخير بين أن تكرم زيد أو أن تكرم عمرو. يجب أن تكرم زيد إن لم تكرم عمرو، يجب أن تكرم عمرو إن لم تكرم زيد، فالنتيجة تخيير. واضح هذا الكلام؟ هذا من وين؟ هذا بحكم العقل بعد ضميمة دليل شرعي، بحكم العقل بعد ضميمة دليل شرعي. نفس الشيء في صلاة الجمعة ويا الظهر، صلاة الجمعة ويا الظهر قام دليلان تعارضا، هذا يقول يجب الجمعة تعيينا، هذا يقول يجب الظهر تعيينا. بعدين عندنا دليل من خارج دل على أنه ماذا؟ لا تجب في اليوم، في اليوم والليلة أكثر من 5 صلوات. واحد منهما حتما ماذا؟ لا يجب. لكن نطلع واحد بالكلية ونقول لا يجب ويجب الآخر، أو ماذا؟ نتصرف تصرفا غير هذا، نقول أنت مخير بينهما، يعني يجب يجب ماذا؟ الظهر، يعني ائتي بالظهر إن لم تأتي بالجمعة، وائتي بالجمعة إن لم تأتي بالظهر. يقول هذا يتعين تخيير ماذا؟ عقلي بعد انضمام دليل شرعي إلى المتعارضين. قال وذلك كما لو ورد عام له إطلاق أحوالي، كما لو قال كما وكما، كما لو قال أكرم كل عالم. هذا شنو ظاهره؟ الظاهر في وجوب إكرام كل فرد من العلماء تعيينان. يعني شنو تعيينان؟ من غير تقييد بإكرام غيره وعدمه. تعال إلى فرد فرد منها من أفراد العلماء، معنى وجوب إكرام كل فرد تعيينا يعني يجب إكرام هذا، أكرمت هؤلاء أو لم تكرمه. الجلة الثانية يجب إكرام هذا، أكرمت هؤلاء أو لم تكرمهم، وهكذا دوالك. هذا معنى أنه يجب إكرامه ماذا؟ تعيينا. قال من غير تقييد بإكرام غيره وعدمه، أكرمت أو ما أكرمت يجب إكرام هذا، أكرمت الغير أو لم تكرم يجب إكرام هذا. إيه؟ هذا معنى وجوب إكرام كل فرد من العلماء تعيينا. ثم علمنا من الخارج بعدم وجوب إكرام فردين منه معا كزيد وعمر مثلا، ودار الأمر بين خروجهما عن العموم رأسا بأن لا يجب إكرامهما أصلا، أشبه بالتخصيص يعني. قال وخروجهما تقييدا، عفوا خروجهما عن العموم رأسا يصير تخصيص، تخصيص خروجهما عن العموم، وخروجهما تقييدا بأن لا يجب إكرام كل منهما عند إكرام الآخر، لا يجب إكرام كل واحد منهما عند إكرام الآخر، لا يجب إكرام زيد عند إكرام عمرو، لا يجب إكرام عمرو عند إكرام زيد، هذا هو لا يجب إكرام ماذا؟ كل منهما عند إكرام الآخر، ويجب إكرام كل منهما عند عدم إكرام الآخر. يجب إكرام زيد إن لم تكرم عمرو، يجب إكرام عمرو إن لم تكرم زيد، لا يجب إكرام زيد إن أكرمت عمرو، لا يجب إكرام عمرو إن أكرمت زيد، هالشكل. ففي مثل ذلك إذا دار الأمر بين خروجهما رأسا من تحت العام وبين خروجهما تقييدا. قال ففي مثل ذلك لا بد من الاقتصار على القدر المتيقن. في وين؟ أي قدر متيقن؟ لأنه عندك عام، فأنت ترفع يدك ماذا؟ بمقدار القدر، بالمقدار المتيقن. فقال فلا بد من الاقتصار في رفع اليد عن العام على القدر المتيقن في رفع اليد عن ظاهر الدليل وهو الحكم. ما هو القدر المتيقن؟ وهو الحكم بعدم إكرام كل منهما عند إكرام الآخر. وبعبارة أخرى، يلا قول الدليل العام كما دل على وجوب إكرام كل منهما، صحيح؟ دليل العام أكرم كل عالم، وزيد وعمر عالمان. كما دل على وجوب إكرام كل منهما ماذا؟ إيه، كما دل على وجوب إكرام كل منهما دل بإطلاقه على وجوب إكرامه حال إكرام الآخر وعدمه. هيا إحنا يا العام الآن، ها إحنا ويا العام اللي دل على وجوب إكرام كل عالم، دل أولا على وجوب إكرام هذا زيد تعيينا وعمر تعيينا
بالعموم.
هي بالعموم. وأيضا دال على وجوب إكرام زيد، أكرمت عمر أم لم تكرمه بالإطلاق، ودل على وجوب إكرام عمر، أكرمت زيد أو لم تكرم بالإطلاق. واضح؟ فإذا عندنا مدلولان، وإحنا عرفنا أنه ماذا؟ أن نحو خروج من تحت العام صار، من تحت خطاب العام صار خروج، بس ما ندري خروج بالكلية اللي هو واسع أو خروج جزئي. في هذه الحالة يقولون لابد من الاقتصار على القدر المتيقن في الخروج من تحت العام. ما هو القدر المتيقن؟ ما يجب مطلقا إكرام زيد، ولا يجب مطلقا إكرام عمر. مو ما يجب إكرام عمر لا يجب إكرام زيد، لأن هذا زايد على القدر المتيقن. أي يصير تخير اللي ذكره، أنت مخير بينهما، تخير عقلي لكن بعد ضم ماذا؟ بعد ضم الدليل الشرعي. فقال: وقد علمنا من الخارج بعدم إرادة الإطلاق بالنسبة إلى حال إكرام الفرد الآخر. ها؟ علمنا من الخارج بعدم إرادة الإطلاق، الإطلاق مو مراد، لأن هذا جزما، لأنه واحد منهم أما خارج بالكلية أو خارج ماذا بنحو الإطلاق. إذن خارج بنحو ماذا؟ الإطلاق على الأقل 100% مجزوم هذا، لأنه إذا خارج بنحو الكلية أكيد بالإطلاق بعد خارج، أو أنه خارج بنحو الإطلاق، فإذا هذا قدر ماذا؟ متيقن. وقد علمنا من الخارج بعدم إرادة الإطلاق بالنسبة إلى حال إكرام الفرد الآخر، يعني فيما إذا أكرمت زيد حتما لا يجب إكرام عمر حتما، وإذا نعم وإذا أكرمت عمر لا يجب إكرام زيد، فيرفع اليد عن هذا الإطلاق. وأما عدم وجوب الإكرام رأسا فهو غير معلوم، فيؤخذ بظاهر الدليل في ثبوته، في ثبوت ماذا؟ وجوب ماذا؟ الإكرام. فتكون النتيجة هي التخيير بين إكرام زيد وترك إكرام عمر، وبين إكرام عمر وترك إكرام زيد. وهذا البيان جار فيما إذا دل دليلان على وجوب أمرين، وعلمنا من الخارج عدم وجوب أحدهما تعيينا، ها؟ واحتملنا ثبوت الوجوب لهما تخييرا، كما لو دل دليل على وجوب صلاة الجمعة الظاهر في كونه تعيينا، ودل دليل آخر على وجوب صلاة الظهر ماذا؟ الظاهر في كونه تعيينا. فمقتضى القاعدة رفع اليد عن الظهور في الوجوب التعيين المستفاد من الإطلاق، وحمل كل منهما على الوجوب التخييري. وبالجملة كلما دار الأمر بين رفع اليد عن أصل الحكم ورفع اليد عن إطلاق، كان الثاني هو المتعين لأنه المتيقن. خش الآن ذكر لنا أقسام التخيير الشرعي. هذا لوش هذه ذاكر أقسامها؟ عشان يبغى يتكلم عن أنه هل تجري الأصول، هل تجري الأصول في جميع الأطراف تخييرا لولا، فذكر لنا أقسام ماذا؟ أقسام التخيير، وبيشرع في كل واحد منها. يقول هذا النحو الأول يصير في اللي احنا فيه في مقامنا لو ما يصير، النحو الثاني يصير لو ما يصير، النحو الثالث يصير أو ما يصير. إذا عرفت ذلك فنقول إن القسم الأول من التخيير غير جار في المقام، لأنه شنو؟ تخيير شرعي ثابت بدليل خاص، ما عندنا دليل شرعي، عندنا ماذا؟ دار الأمر بين ماذا؟ بين متباينين، أحدهما نجس، أعلم بنجاسة أحدهما. زين، أنت تقول بجري الأصول في الأطراف كلها وبالنتيجة، لكن تجريها في كلها بس بشرط ألا ترتكبها كلها، تبقي شيئا. فعندي طرفان، هب أني عندي أربعة تجري الأصول فيها أجمع، لكن بشرط أن تترك واحد حتى تكون موافقة احتمالية. يقول هذا مو من قبيل التخيير الشرعي الثابت بدليل خاص، مو من هذا القبيل أصلا. فقال إن القسم الأول من التخيير غير جار في المقام لعدم الدليل عليه، كما هو واضح هناك دل الدليل، دليل خاص دل بين المتعارضين، فلي الدليل بأيهما أخذت من باب التسليم والسعة. هني إذا علمت إجمالا بنجاسة أحد الإناءين، إذا علمت بتنجس التكليف بين شيئين، في دليل شرعي بالخصوص دال على التخيير؟ ما عندي دليل خاص، تخيير شرعي شيخنا قال. وكذا القسم الثاني. القسم الثاني شنو؟ التخيير العقلي الثابت في موارد التزاحم. عندي تزاحم أنا لو أقدر أمتثلهم معا أتركهم، إذا أقدر أتركهما معا ما صار تزاحم. فقال لأن المكلف في مورد العلم الإجمالي قادر على الامتثال القطعي بالاجتناب عن جميع الأطراف. بعدين قال نعم التخيير في الخبرين المتعارضين على مسلك المعتزلة من باب التخيير في باب التزاحم. تخيير بين الخبرين المتعارضين من باب التخيير لكن في باب التزاحم، فكأنه شنو دمجوا القسمين. إلا أنه مع بطلانه في نفسه أجنبي عن التخيير في باب الأصول العملية، يعني أجنبي عما نحن بصدده. إحنا نبغى نقول الأصول العملية، الأصول هل تجري في جميع الأطراف بشرط ترك بعض الأطراف؟ تجري في جميعها لكن بشرط ألا ترتكبها أجماع، والنتيجة التخيير. وأما القسم الثالث فإلى غد إن شاء الله، لأن هذا فيه كلام طويل. إن شاء الله بكرة درسنا هو، ما أعتقد ندخل في ماذا في التنبيه. استبعد والحمد لله صلى الله عليه وسلم.